الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النظر إلى أننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الاجتماع أن نقرأ عليكم ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان ففيه تنويح قوي إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى. فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإفطار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل حرص الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج وتغيير المكان وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله بالتسليم الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار قدام خلف، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول عامة أخ ناقص. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إنسان آخر له نظام من الصيام مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان من صوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم، وكان المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية، لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول وهو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة 5 صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كان صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم للدين الضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، هذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. لذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشرع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ذكره البخاري تعليقا لعل الكثير منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقا، وعادة يقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، وهنا نسمعه يقول ذكره البخاري تعليقا. السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري في صحيحه تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين. القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه قسمان: أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر أحاديث موقوفة على الصحابة فمن دونهم. القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى قسمين: أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم هو الذي يقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير أصح ما صنف في الحديث. المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه، وإنما يقصد به هذا القسم الأول، وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر فهي الأحاديث المعلقة. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضا بخصوصها إلى قسمين: القسم الأول صحيح والآخر ضعيف. الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين من حيث الصحة: صحيح وضعيف. ولذلك لا يصح لنا أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الكتب أن كتاب البخاري أصح ما صنف على إطلاقه، وإنما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم خاصة هو أصح الأحاديث التي جمعت في الكتاب. أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها صحيح وفيها ضعيف. ما الفرق؟ كيف نستطيع أن نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث، فإن كان ذكره مبتدئا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول، وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل كان يقول مثلا قال رسول الله، إذا لم يسوق سنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من القسم الثاني أي من قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. أو يقول مثلا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعدد الوسائل بين الوسائط بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أحيانا فيذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه. هنا يختلف الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول، لأنه بدأ السند من عند شيخ من شيوخه. ولكن هنا يجب التنبه لدقيقة الآتية، وهي إذا قال البخاري قال فلان وهو من شيوخه، فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم الأول أي الحديث الموصول أم يلحق بالقسم الثاني وهو الحديث المعلق، لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال قال فلان فهنا اختلفوا، وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمون في وهم فضعف حديثا من أحاديث البخاري، لأن البخاري لم يقل حينما علق الحديث على شيخه حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار، قال في حديث ذم المناهي لا يكونن في أمتي أقواما يستحلون الخير والحرير والخمر والمعازف إلى آخر حديث. البخاري ساق الحديث بإسناده المتصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثني فلان، وإنما قال قال فلان، وهذا التعبير قال هشام صورة صورة التعليق، لأنه كما قلنا آنفا كيف نعرف الحديث المعلق من الحديث المسند؟ أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن مسيب، أقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى أبي مالك الأشعري وهو صحابي معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري فأين الانقطاع؟ يقول صحيح هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري عادة حينما يروي عن هذا الشيخ يصرح بالتحديث فيقول حدثني هشام بن عمار، فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصة حدثني هشام بن عمار. هذا كلام سليم، لكن العلماء المتأخرين قالوا ليس من الواجب أن يكون سبب قول البخاري قال هشام خلافا لعادته حدثنا هشام، ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام، وإنما السبب أنه حدث بالحديث في مجلس المذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس التحديث، يعني البخاري كشأن أي مدرس أو محدث، إما أن يكون في مجلس عادي تأتي مناسبة سؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أن يتهيأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه التي عنده استعدادا لإلقاء الدرس. فيقولون فمن الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال قال هشام من باب التحفظ والاحتياط. الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول، ولا نريد طبعا أن نخرج طويلا مما نحن في صدده، إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق، لكن ما دام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يحشر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني، يعني الأحاديث المعلقة التي فيها الصحيح وفيها الضعيف، لأن هشاما معروف أنه من شيوخ البخاري. وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام يلزم منه أمر، وأريد الآن أن أسأل من له شغال من إخواننا من باب شحن الذهن، ما الذي يلزم؟ إذا قيل إن البخاري لما علق هذا الحديث على هشام بن عمار، وافترض كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه وهو يقول قال هشام، فيكون الحديث من أي الأقسام؟
ضعيفا
ما يكون ضعيفا بحث ثاني من أي الأقسام؟
يكون من المعلق
المقطع،
المقطع يعني فيه انقطاع.
تفضل. هذا الجواب الصحيح،
يقول البخاري من
هذا الجواب الصحيح، لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، والبخاري لقي هشاما وحدث عنه مباشرة، أحاديث كثيرة كما ذكرنا. فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام، ولذلك كما يقول ابن حزم قال هشام، معنى ذلك أن البخاري مدلس ولم يعرف الإمام البخاري بالتدليس، لا يجوز أن ينسب إليه التدليس. ولذلك قلنا آنفا إن العلماء ذكروا سببا آخر، وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث يتثبت من أنه سمعه منه. أما أن يتعمد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمعه منه، هذا معناه أنه مدلس وهو ليس معروفا بالتدليس. هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. الأحاديث المعلقة قسمان، صحيح وضعيف، وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح. نظر مين؟ ولذلك روى عنه في الصحيح بالتحديد، روى أحاديث كثيرة من طريق الشهر، فهو عنده ثقة. إذا عرفنا هذا الكلام حول الأحاديث المعلقة وأن فيها الصحيح ضعيف، تبين لنا الغرض من قول المصنف هنا في حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قال ذكره البخاري تعليقا. لماذا ذكر هذا؟ لأنه لو قال رواه البخاري لكان مدلسا، لو قال المصنف رواه البخاري لكان مدلسا. من أين يأتي التدليس؟ من إيهام القارئ أن هذا حديث من أصح الأحاديث، لأن أحاديث البخاري كما قلنا هي أصح الأحاديث. لكن العلماء يذكرون أن في قسم ثاني ليس من أصح الأحاديث وهي الأحاديث المعلقة، فليكون القارئ على بصيرة وعلى علم بالنوع الذي هذا الحديث عند البخاري، قال ذكره البخاري تعليقا. ومعنى هذا أن القارئ لهذا التخريج الدقيق يجب أن يكون على تنبه أن هذا الحديث لعل فيه شيئا، لعله من القسم الثاني من القسم الثاني، القسم الثاني من أحاديث البخاري الأحاديث المعلقة. والأحاديث المعلقة تنقسم إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، لعل هذا من القسم الثاني من الأحاديث الضعيفة، فعليك أن تتنبه وأن تتحقق من هذا الحديث هل هو من الأحاديث المعلقة الصحيحة أم الضعيفة. وكجواب بمثل هذا السؤال أتبع التخريج السابق وهو قول ذكره البخاري تعليقا بقوله
ووصله الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. وما دام ان المصنف نقل هذا التصحيح عن هذين الامامين فهو يشعر بان هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري القسم الاول الصحيح يعني التعليق اسمين صحيح وضعيف. فعلا لما قالوا صحابه ابن خزيمة وابن حبان اشعر
ذلك لان المذكورين ابن خزيمة وابن حبان من المعروفين بالتساهل في التصحيح عند علماء الحديث لانهما يصححان لبعض المجهولين في الرواية في الحديث. وابن حبان في هذا المجال اوسع خطوا من شيخه ابن خزيمة. ابن حبان يصحح احاديث المجهولين اكثر بكثير من شيخه ابن خزيمة. ويظهر هذا الفرق بصورة بينة لمن قرأ كتاب صحيح ابن خزيمة الذي طبع منه المجلد الاول والثاني وقرأ صحيح ابن حبان ولو بواسطة موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان يجد الفرق واضحا بين الكتابين والمؤلفين لهما. ذلك ان ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان يورد الحديث ويتبعه أو يقدم بين يديه قوله إن صح الصحيح يورد الحديث ويصفه بقوله إن صح فإن فلانا لا أعرفه بجرح ولا توفيق. يورد الصحيح وليس الشاهد أنه يورده الصحيح، الشاهد الآن أنه يعل الحديث بالجهالة، بينما لا تجد مثل هذا في صحيح حبان. لا يعل حديثا مطلقا بالجهالة، وهذا من بالغ تساهله في تصحيح حديث المجهولين. بخلاف ابن خزيمة فهو ليس واسع الخطو في تصحيح حديث المجهولين، لكن نجد له مثل هذا التصحيح. إذ الأمر كذلك فلا بد من الاحتياط في الاحتجاج بالاحاديث التي تعزى لصحيح ابن خزيمة وبالاخص لصحيح ابن حبان لتساهلهما في التصحيح كما ذكرنا. ولكن اذا كان الناقل للتصحيح تصحيح ابن خزيمة وابن حبان مثل حافظ بن حجر فحينئذ النفس تطمئن لنقله لأنه من الأئمة الحفاظ ومن أكبر من عرفنا في المتأخرين من العلماء العارفين بعلم الجرح والتعديل والإحاطة بطرق الحديث والمعرفة بعلمه. فبهذه المجموعة تطمئن النفس لكون هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري هو حديث صحيح، لأن ابن حجر بعد ما عزاه للخمسة أتبعه بقوله بأنه صحابة خزيمة بن حبان وأقرهما على ذلك. فالإقرار من ابن حجر بذلك تطمئن النفس لكل الحديث صحيح. ولكن لا يلزم من هذا أن التصحيح يكون عند ابن حجر لذاته، فقد يكون صحيحا عنده لغيره. وهذا الذي ثبت عندي ان هذا الحديث ان لم تخني ذاكرتي في اسناده شيء من الجهالة، ولكن له طريق اخرى تقوى الحديث بها فصار صحيحا لغيره وليس لذاته. بقي بعد هذا ان نفهم هذا الاصطلاح يقول رواه الخمسة. الخمسة تارة يراد بهم أصحاب السنن الأربعة زايد
الإمام أحمد هو الخامس، وهذا اصطلاحه هنا في هذا الكتاب المقصود بالخمسة أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الخامس أحمد بن سليم. طارة يراد بالخمسة مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهذا استعمال خاص بالمنطقة لشيخ لابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا معنى هذا التخريج أن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بدون إسناد تعليقا، وذكره أصحاب السنن أربعة والإمام أحمد بإسناده المتصل إلى عمار بن ياسر الصحابي بن خزيمة وابن حبان. ثم هذا الحديث من ناحية المثل الآن موقوف، لأنه يقول قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه، ما قال قال رسول الله، هذا ظاهر الوقت. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهل هذا الحديث في حكم المرفوع أم في حكم الموقوع؟ الآن ننتظر جواب من أهل الفقه والعلم، فمن كان عنده علم أو عنده جواب سواء أصاب أو أخطأ فالمقصود مداولة العلم، من كان عنده علم أو جواب يرفع أصبع. تفضل.
ليش؟
ليس سؤالي، انتبهوا، لم يكن سؤالي هل هو موقوف أو مرفوع، هل هو في حكم المرفوع في حكم المرفوع أم الموقوف؟ هو موقوف واضح، لأننا قلنا أن الحديث جاء عن عمار بن ياسر قال، وما جاء عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله، فهذا الحديث موقوف موقوف، لكن السؤال هل هو في حكم المرفوع أم لا؟ فالذي عنده جواب يرفع أصبعه مجددا. تفضل. طيب عندك شيء ولا هذا هو؟
بالعكس
يعني عكس مو مثله. ليش لا يقال بالرأي؟ وضح وضح، ليش؟ ليش لا يقال بالرأي؟ هلا أنت ما رفعت إصبعك يا أستاذ جيل. نعم؟ طيب بس ما أذن لك بالكلام. الآن الكلام مع الأخ هنا.
ابنه.
أهلا وسهلا. نريد بيان لماذا هذا الحديث في حكم المرفوع. يعني لأنه قال فقد عصى أبو القاسم. طيب. مد مددك يا أستاذ ما دام هذا ولدك. طيب شو الدليل على أنه هذا في حكم مرفوع غير ما ذكرته؟ طيب حول هذا الجواب في حد عنده بيان حول هذا؟ قد يكون ناس آخرون عنده جواب غير ما سبق، فقد يكون ناس آخرون أيضا يوافقون المجيبين هنا، لكن نريد تعليل إضافي، إذا ما في ما في نسمع أجوبة الآخرين. شو
الحديث موقوف
حول هذا الجواب ولا لا؟
رد جوابنا؟
لا مورد تأييد
تعبد لا يقال بالرأي، وقد ثبت عن الصحابة كثير من الآراء في في الأمور التعبدية التي قالت الرسول عليه الصلاة والسلام. فبناء على قوله يجب أن كل أمر كل رأي جاء عن صحابي في أمر تعبدي أن نرفعه، والحق خلاف ذلك.
سمعت يا أستاذ زينب؟ بس هو الناس يشير إلى أنه في أحكام ناس يقال إنها حرام ويقال إنها يجب، وهي أمور اجتهادية والصحابة اختلفوا في ذلك، ولذلك هذا الواقع يدفع الاحتجاج الذي لجأت إليه. طيب تفضل.
أقول أنه في حكم المرفوع، وذلك إشارة من عمار فقد عفى هذا القاضي، وكأنه يشعر أنه فهم هذا الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب غير هذا تفضل.
الحديث موقوف وليس بحكم المرفوع، والسبب أنني لو كنت مكانه لفهمت هذا الأمر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة إلى آخره. فإذا ابن عمر فهم أن
الزيادة
فهم عصيان أبا القاسم بهذا الفعل من الأحاديث العامة الابتداع.
طيب أنت عندك شيء؟
أنا عندي أن أقول هذا الحديث له حكما مرفوع إلى
ليه؟
لأنه عمار بهالكلمة فقد خان أبا القاسم، فقد عفى أبا القاسم، كأن سمع، يعني كلنا نجزم أنه سمع الرسول يقول ذلك ولكن ما قال.
طيب بده دليل.
دليل قوله عفى أبا القاسم.
أنت
أنه يشير إلى الحديث الآخر الذي سبق وتحدثت عنه، أنه نهى رسول الله على التقدم بين يدي رمضان بيوم صيام.
في آخرون عندهم غير هذا، سواء إصابة أو المهم تباعد وتفاوت.
نعم. يقول هذا لحكم مرفوع.
لا هو حكم مرفوع.
هذا لا يقال في قيد قضائي، بعدين في قضية حلال وحرام. كذلك في حديث يعني أبي هريرة لما رجل يعني خرج مثله وأذن فقال: أما هذا فقد عفى أبا القاسم.
نعم.
هذا حكم مرفوع يعني.
إيه لكن جئت بجواب رد عليه من هنا.
هذا قضية حلال وحرام يعني. فلا الحلال الحرام لا يقال.
لكن الصحابة ما اختلفوا في كثير من الأمور، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، في أمور كثيرة اختلفوا فيها، فممكن يكون الاختلاف سبب الاجتهاد، فلا يكون التحكيم تحريم صحابي لأمر معناه أنه في حكم مرفوع، ولا تحليله لأمر أنه في حكم مرفوع، لأن هذا من موارد الاجتهاد. والجواب ما سمعته من الأستاذ علي، وذلك ما أشرنا إليه لما تكلمنا على حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقلنا إن هذا الحديث يشمل صوم يوم الشك، لأنه هو اليوم الذي بين يدي رمضان، فهذا الحديث يدخل في صوم يوم الشك. فلما صرح عمار بن ياسر في الحديث الثاني بأن من صام يوم الشك فقد عصى القاسم، فجزمه بأنه عصى بالقاسم إنما عمدته الحديث الأول، لأنه يقول لا تقدم، فمن تقدم فقد عصى، فمن هنا يقال الحديث له حكم مرفوع لهذا الحديث، ولولا هذا الحديث لكان يقال هذا رأي واجتهاد منه، وليس معنى تصريح المجتهد بأن من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله أن ذلك تلقاه عن الله ورسوله مباشرة، لأننا نعلم جميعا أن الأئمة كانوا يحرمون أمورا من باب القياس، وأن هذا القياس تارة يكون جليا للناس جميعا، وتارة يكون خفيا على بعض الناس على الأقل، ثم هو بالأخير تارة يصيب وتارة يخطئ، لكن هو غير ملوم لما بيحرم أو بيمنع شيء من طريق إيش؟ الاجتهاد. لكن بعض العلماء لهم أدب في ذلك، مثلا الإمام أحمد المعروف عنه أنه نادرا ما يصرح بتحريم شيء إلا أن يكون منصوصا عليه، كذلك مالك، وإنما يعبرون عن ذلك بقول أكره يكره لا يزيدوا على ذلك. وفي الواقع من جملة ديانتهم ومن جملة دقتهم في التعبير عن أحكام الشرعية خشية أن يدانوا لماذا حرموا وليس هناك نص في التعليم. خلاصة القول، هذا الحديث له حكم المرفوع بدليل الحديث الذي قبله، ولذلك قلنا إن المصنف أتبع الحديث الأول بالحديث الثاني ليدخل الثاني الذي هو خاص أو أخص في الحديث الأول الذي هو أعم. الخلاصة، يتبين لنا من الحديثين المذكورين أن صوم يوم الشك لا يجوز صيامه، وهذه مسألة فيها خلاف منذ القديم، وهذا الخلاف يجب ألا يعتد به ما دام أن هذا الحديث الأول ينهى صراحة أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين نهيا عاما، فيدخل فيه صيام يوم الشك، وقد صرح بذلك أعضاء ياسر رضي الله عنه. لذلك لا ينبغي أن يشوش ذهننا بهذا الخلاف الطويل المديد الذي نجده هنا في الشرح وفي غير هذا الشرح من الخلاف الكثير بين العلماء في جواز صوم يوم الشك أو عدم جوازه، ما دام أن الرسول عليه السلام نهى عن التقدم بين رمضان، ولا يشك ذي عقل ولب أن من صام يوم الشك فقد تقدم بيوم بين يدي رمضان، وهذا مما يشمله النهي المذكور آنفا. ما رواه البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول عليه السلام الأصل فيها الصحة، وكل من وقف على حديث صحيح البخاري من هذا النوع فيجب أن يعتمد عليه على أنه صحيح. اللهم إلا إذا جاء رجل من علماء الحديث كالحافظ بن حجر مثلا وغيره فبين أن أحد رواة هذا الحديث وهم في مكان ما أو في لوظة ما، فهناك يعتبر بكلام هذا العالم لأنه من علماء الحديث. أما الأصل فهو أن يعتمد على كل أحاديث البخاري من النوع الأول أي الموصول. ثم أورد الإمام ابن حجر هنا حديثا ثالثا، ويظهر ارتباط هذه الأحاديث بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، فقد ذكرنا أن الحديث الأول الذي يشمل الحديث الثاني وأنه يدل بالتالي على النهي عن صيام يوم الشك لأنه بين يدي رمضان، الآن يأتي بحديث يبين فيه متى يشرع المسلمون بصيام رمضان، فيقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن هم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا من أحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري من القسم الأول، وتابعه على إخراجه أيضا صاحبه الإمام مسلم، فهو من الأحاديث الصحيحة المحتج بها، وهو حديث يدل على أن الدخول في شهر رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال إذا كان هناك مجال لرؤية الهلال. هذا هو الحال الأول. لا يجوز الدخول أو لا يجوز إثبات شهر رمضان إلا برؤية هلاله. ويرد السؤال التقليدي، فإن كان هناك سحاب أو غبار أو نحو ذلك يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، فحينئذ يأتي الحكم الثاني في هذا الحديث، يقول فاقدروا له. ويجب تفسير هذه الجملة بالأحاديث الأخرى التي تصرح فأتموا شهر شعبان 30 يوما. هذا هو التقدير الذي ذكر في هذا الحديث، وهو غير واضح إلا ببيان الأحاديث الأخرى التي تصرح بأنه إن غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا أن نتبع اليوم 30 بشعبان، ثم في 31 نعتبره أول شهر رمضان. وهناك رواية أخرى على سبيل البيان لهذه الجملة فاقدروا له، قال المصنف وله أي البخاري في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. يأتي هذا فيما بعد. إذن الدخول في شهر رمضان يكون برؤية الهلال، فإن غم فبإتمام شهر شعبان 30 يوما. لكن هذا يستلزم أمرا هاما، لا أدري إذا كان المسؤولون في الدول الإسلامية المزعوم اليوم في المحاكم الشرعية يراعون هذا الأمر. جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شهر شعبان ما لا يتحفظ من شهر رمضان. يعني ان الرسول عليه السلام كان له عناية خاصة باثبات هلال شهر شعبان اكثر من هلال رمضان، لانه اثبات هلال رمضان في بعض الاحيان اذا غم علينا متعلق باثبات هلال شعبان، لانه يقول فان غم فاتموا 30. طيب من اين ندري نحن ان هذا اليوم الذي نحن فيه هو اليوم 30 من شهر شعبان ان لم نكن قد اثبتنا هلال شعبان؟ لذلك ينبغي على طائفه من المسلمين ان يعنوا لاثبات هلال شعبان كما يعنوا لاثبات هلال رمضان، لانه ان غم علينا هلال رمضان نتم شعبان 30 يوما، وهذا يقتضي ان نكون قد اثبتنا اول شعبان حتى نستطيع ان نقول اليوم 30 هو تمام شهر شعبان، وغدا يكون اول شهر صيام شهر رمضان.
بعدين. لا الله، انتبه انه بعد صلاة المغرب لا يشاء فيه.